في هنا هو من أحد الإخوان، ما شروط الراية التي ترفع ويكون من واجب المسلمين نصرها، وذلك حتى لا نقع في نص الحديث أو في المحذور الذي ذكره الحديث: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية. توضح لنا هذه المسألة جزاك الله خيرا. علما يا إخوان أقول سلفا، يعني أرجو أن تنصتوا إلى إجابة شيخنا، لأن كثيرا من الأسئلة التي وردتنا معظمها أو جلها تدور حول هذا المعنى، ولذلك الذي أرجوه أن تلتفتوا إلى الإجابة المستفيضة، لعل الجواب على هذا السؤال وحده يغني عن أسئلة كثيرة جدا تقدم بها الإخوان إلينا، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيجب على المسلمين جميعا أن يعلموا أن الجهاد قسمان: جهاد دفع لاعتداء الكافر، وجهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفر. الجهاد الأول لا يرد عليه مطلقا الحديث السابق، لأنه في هذه الحالة، أي حالة يغزو الكافر بلدا من بلاد المسلمين، فيجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة، وأن لا يفكروا في أي شيء، في أي شرط مما ينبغي أن يتوفر في الجهاد الذي هو جهاد لنقل الدعوة إلى بلاد الكفر والضلال. فرفع الراية الإسلامية التي دائما ندندن حولها ونؤيدها كل التأييد، إنما هو حينما يريد المسلمون أن يهيئوا أنفسهم وأن يقيموا دولتهم، فذلك لا ينبغي أن يكون إلا تحت راية إسلامية، وأن لا يجاهدوا ذاك الجهاد إلا تحتها. أما في الحالة الأولى، حالة يغزو الكافر بلدا من بلد المسلمين، ففي هذه الحالة لا نفكر في تحقق ذلك الشرط أو سواه، وإنما على المسلمين أن ينفروا كافة لدفع الخطر الأكبر، ألا وهو هجوم الكفار على بلاد الإسلام. ولذلك فالناس اليوم تفكيرهم ضيق جدا حينما يفكرون بشرط رفع الراية الإسلامية لدفع مثلا اعتداء هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا من كل جانب وصوب للاعتداء على بلاد المسلمين وهي العراق. فها هنا يجب على الدول الإسلامية أن ينصروا الشعب المعتدى عليه من الكفار، وأن لا يفكروا أن هذا الشعب هل دولته ترفع راية الإسلام أم لا، لأننا في هذه الحالة نريد أن ننقذ الشعب المسلم من سيطرة ذاك الكافر أو أولئك الكفار. فهنا يجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة. والحقيقة أن من آثار هذه الفتنة التي ألمت بالمسلمين في هذا العصر والتي لا نعلم لها مثيلا في التاريخ الإسلامي كله، إن من آثار هذه الفتنة أن المسلمين يختلط عليهم الحق بالباطل، ويختلط عليهم الواجب بما لا يجب بل بما لا يجوز. سبب هذا يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يتعلق بعامة المسلمين، وذلك أنهم بعيدون كل البعد عن التفقه في الدين. والسبب الآخر يتعلق ليس بعامة المسلمين بل بخاصتهم. أولئك الخاصة المفروض أنهم يدرسون ما حل بالمسلمين من الفتن على ضوء ما جاء في الكتاب والسنن، وذلك هو الذي يساعدهم أن يتعرفوا على الحكم الشرعي فيما نزل في المسلمين. ولا بأس من أن نذكركم بحديث وحكم شرعي. أما الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فمناصرة المسلمين بعضهم لبعض على هذا التفصيل المذكور في هذا الحديث الصحيح هو مع الأسف من الأمور التي أصبحت في العالم الإسلامي نسيا منسيا، وغلبت عليهم في كثير من الأحيان العصبية القبلية أو البلدية، وهذا ما أصاب كثير من المسلمين حينما وقعت الفتنة الأولى وهي اعتداء العراق على الكويت. فقد انقسم المسلمون على أنفسهم إلى فريقين: فريق يحسن هذا الاعتداء وهو اعتداء ظاهر، وفريق يستنكره. وقد كنا ولا نزال مع هذا الفريق المستنكر، لأنه يخالف نصوصا من الشرع واضحة بينة، ومنها الآية الكريمة التي لا تخفى على أحد، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كان الواجب على الدول الإسلامية، وكان ينبغي أن نقول كان الواجب على الدولة المسلمة، لكن مع الأسف لم يكن، وعسى أن يكون قريبا الدولة المسلمة. وإنما هناك دول إسلامية شعوبها مسلمة، أما حكوماتها فقد تكون في واد والشعوب في واد آخر، ولكن ذلك لا يخرج هذه الشعوب المسلمة من دائرة الإسلام، فهي شعوب إسلامية. أقول كان الواجب على الدولة المسلمة أن تطبق نص هذه الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخره. لكن لم يكن هناك إلا دول ودول مسلمة أكثر أحكامها أو على الأقل كثير من أحكامها مخالفة للإسلام، فكان أمرا طبيعيا جدا أن لا يتمكن أو أن لا يقوم دولة من هذه الدول لتطبيق الآية السابقة، فأصلحوا بينهما، فإن لم يتحقق الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لم يقم ولا دولة مسلمة بتطبيق هذه الآية الكريمة، ذلك لأنه لم يكن هناك دولة قد قامت بأحكام الإسلام كليا، ومنها قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قعت الفتنة الثانية، ألا وهي إحلال أكبر دولة كافرة وطاغية، إحلالها في الديار الإسلامية العربية التي لم يسبق في التاريخ الإسلامي أن وطأتها مثل هذه الأقدام. فاستعانت الدولة السعودية بالدولة الأمريكية وأحلوهم باختيارهم كما يزعمون، وليس لنا إلا أن نتمسك بما ينطقون، أحلوهم ديارهم برضاهم بل وبطلب منهم. كانت هذه هي الفتنة الثانية، وادعوا بأن هذه الاستعانة كانت للضرورة لدفع ما قد يقع من اعتداء ثان من المعتدي الأول على الدولة الكويتية، فتحفظا لمنع مثل هذا الاعتداء الثاني وقعت الدولة السعودية فيما هو أخطر مما كانوا يتوهمون أنه سيقع، وهو إدخالهم للأمريكان والبريطان في بلاد الإسلام دون أن تراق من هؤلاء الكفار قطرة دم، ودون أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما هو المفروض بالنسبة للدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله أن تفرض الجزية على الكفار أعداء الإسلام والمسلمين. لكن مع الأسف الشديد كان الأمر على العكس من ذلك، فقد دفع السعوديون بدل أن يأخذوا، دفعوا الملايين للملايين كما تسمعون وتعلمون لإمداد هؤلاء الكفار. في سبيل ماذا؟ في سبيل مقاتلة المسلمين في بلاد العراق، وكانت قديما كما تعلمون دار الخلافة العباسية، واستمر الإسلام هناك يعمل عمله قرونا طويلة. فكنا نقول من قبل لا يجوز مناصرة العراق لأنها اعتدت على الكويت، ولكن صدق الله العظيم حينما قال في هؤلاء الكفار المجرمين: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، حيث أنهم استطاعوا أن يجمعوا حولهم كثيرا من الدول الكافرة. ولا غرابة في ذلك، فقديما قيل إن الطيور على أشكالها تقع، ولكن الغرابة كل الغرابة أنهم استطاعوا بمكرهم المشار إليه أن يضموا إليهم كثيرا من الدول الإسلامية. ماذا كانت العلة التي ركنوا إليها واستطاعوا أن يقنعوا تلك الدول الإسلامية أو الحكومات الإسلامية، استطاعوا أن يقنعوها بأن ينضموا إليهم في سبيل مقاتلة العراق، زعموا أن المقصود من هذا الجمع الخطير هو إعادة العراق إلى حدودها وتسليم الكويت إلى أهلها. كنا نظن أن هذه الدعوة هي دعوة صادقة، وأنها لو تحققت لا تمنينا ذلك، ولكن لا أن يكون من دول الكفر وإنما أن يكون من المسلمين أنفسهم تحقيقا منهم للآية السابقة، فأصلحوا بينهما. الخطاب لا شك كما لا ريب فيه إنما هو للمسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لكن مع الأسف الذين تولوا فيما دعوا وليس فيما فعلوا بعده، الذين حاولوا إعادة البلاد الكويتية لأصحابها وإرجاع المعتدي إلى أرضه هم هؤلاء الكفار والذين انضموا إليهم من الحكومات الإسلامية. فماذا كان نتيجة هذا المكر؟ ظهر ذلك وتبين لكل ذي عينين، ولو كان هاتان العينان لا بصيرة لهما، أعني بذلك حتى الكفار، تبين لهم أن هذا التكتل وهذا التجمع لم يكن حقيقة لإخراج العراق من الكويت، إنما لتحطيم العراق. وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح، لأن الإذاعات والجرائد والمجلات وكل وسائل الإعلام قد أجمعت على هذه الحقيقة، حتى الكفار أنفسهم. في هذه الحالة الآن نقول يجب على من بقي من الدول الإسلامية لم يتورطوا أن ينضموا إلى من يسمونهم بالحلفاء، وجب على هذه الدول الإسلامية الباقية على الحياد أن يقاتلوا الكفار الذين يحاربون الآن العراقيين. فعلى هذه الدول، ولا أقول أفراد، على هذه الدول لا أقول أفراد لوحدهم، وإنما على الدول بجيوشها النظامية المتمرنة والمتمرسة على القتال في الآلات الحديثة المناسبة لمثل هذا الغزو، على هؤلاء الدول أن يبادروا إلى الانضمام إلى العراق لمقاتلة الكفار الذين تبينت نيتهم أنها تحطيم الشعب العراقي والقضاء عليه. هذا الحكم الذي انتهيت إليه الآن يتعلق بتلك المسألة الفقهية التي أشرت إليها في مطلع كلمتي هذه، حين قلت سأتحدث إليكم بحديث ومسألة فقهية. الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الآن العراق مظلوم، كان من قبل ظالما للكويتيين، أما الآن صار مظلوما من دول الكفر، ما أدري عددها 20 وأكثر، وانضم إليهم بعض الدول الإسلامية. فالعراق اليوم مظلوم ويجب مناصرته. وحينما أقول هذا الكلام فلا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد السامعين له أننا نعني مناصرة حزب البعث أو مناصرة شخص بعينه. لا، هذا لا يجوز إسلاميا، وإنما يجب أن نناصر الشعب العراقي وأن ندفع عنهم هذه الدول التي استعملت كل وسائل التدمير وصبتها على العراق، والجيش العراقي لا يزال في الكويت. لو أنهم كانوا صادقين فيما أشاعوا في أول الأمر ورجع العراق إلى حدوده وعادت الدولة إلى الدولة الكويتية إلى أصحابها لانتهت المشكلة، ولكن مع الأسف الشديد لقد استغلت هذه الدعوة الكافرة بأنهم يريدون مناصرة الشعب الكويتي على العراق. تبين أن قصدهم هو تحطيم الشعب العراقي، لذلك يجب مناصرتهم على أعدائهم المهاجمين لهم. أما المسألة الفقهية فهي تلفت النظر أن المسلم يجب أن يكون واقعيا وأن لا يكون تفكيره جامدا. مثله كمثل بعض الأمور الفقهية، الخمر حينما يكون خمرا فنحن ننهى عنه لأن الشارع حرمه في آياته وفي أحاديث نبيه، ولكن الخمر هذه لو أنها تحولت واستخللت صارت خلا لا يجوز للمسلم أن يظل عند قوله السابق أن هذا الشراب حرام شربه، ذلك لأنه تطور وصار شيئا آخر غير الحقيقة السابقة، كان خمرا فصار خلا، كان محرما فصار حلالا. وعلى ذلك فقيسوا من عند أنفسكم مسائل كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر مطهر وطاهر ونجس، ولكن قد يعرض لهذه الأنواع ما يخرجها عن حكمها. مثلا الماء المطهر وهو بواقعه طاهر قد يخرج عن كونه مطهرا ويظل طاهرا، ثم في بعض الأحيان قد يخرج عن كونه طاهرا فيصبح نجسا. هذا الماء الذي تنجس قد يتطور ويتحول بما يكثر عليه من الماء، أي بالمكاثرة بالماء الطاهر، فينقلب إلى طاهر بعد أن كان نجسا. وهكذا يجب على الفقيه المسلم أن يعطي لكل حكم حكمه، وأن لا يظل عند الحكم الأول وقد دخل فيه ما يقتضي أن يتغير. قلت في جملة ما قلت آنفا أنه يجب على الدول الإسلامية أن يناصر الشعب العراقي، وتحفظت وقلت وليس على الأفراد. أعني بذلك أن حماس الأفراد الذين شاهدناه في أول فتنة وبخاصة الآن، هؤلاء لا ينبغي أن يفكروا بمناصرة العراق فرديا، وإنما عليهم أن يحملوا دولهم على أن يكونوا معهم في مناصرة العراق على أعدائهم الذين سموا بالحلفاء. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول شرعي، والأمر الثاني الواقع هو الذي يفرضه. أما الشرع فنحن نعلم من السنة الصحيحة أن المسلمين الذين كانوا يقاتلون الكفار في العهود الأولى حتى في العصر النبوي كانت كل قبيلة تقاتل أفرادها مع قبيلتها. فالمهاجرون مع المهاجرين والأنصار مع الأنصار، تجمعهم دائرة الإسلام. فلماذا كان هذا؟ لأن لكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التي لا تختلف مع الإسلام، فالتفاهم واللغة ونحو ذلك كل هذا مما يتعلق بالتنظيم للجهاد الإسلامي. فإذا ذهبت دولة ما بشعبها للجهاد فتكون لهم رايتهم الخاصة بهم، وأفراد شعبهم يفهمون أساليبهم ويفهمون لغتهم ونحو ذلك. هذا هو السبب الأول وهو الشرعي. أما الأمر الواقع الذي يقتضيه الواقع، فالأفراد حينما يذهبون إلى هناك فسينضمون إلى نظام أولا لا عهد لهم به ولا معرفة منهم به، وثانيا قد يحول بينهم وبين القيام بكثير من الواجبات العينية الفردية، لأنهم ما اعتاد ذلك النظام أن يعيش في نظام الإسلام الذي يلزم المسلمين أن يحافظوا على شريعة الإسلام وعلى أحكام الدين ولو في ساعة العسرة ولو في ساعة الحرب. من ذلك مثلا لعلكم جميعا تعلمون من كتب الفقه ومن كتب الحديث صلاة تسمى بصلاة الخوف. صلاة الخوف هذه لها نوعية خاصة ولها صفة خاصة، وما أظن أن إلا أن أكثر أفراد المسلمين لا يعرفون حقيقة هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الخوف. وفي ظني أن هؤلاء الأفراد إذا ما ذهبوا للقتال لتحقيق هذه المناصرة، وهو الآن فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح ويستطيع أن يدافع، فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح ويستطيع أن يدافع عن تلك البلاد الإسلامية. هؤلاء الذين قد يذهبون بهذه النية إذا لم يكن هناك دولة تنظم شؤونهم فسيضيعون من الواجبات أكثر من تحقيق هذا الواجب الذي ذهبوا إليه. بمعنى قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن ذلك أن صلاة الخوف لا تسقط فرضية المحافظة على الوقت حتى في صلاة الخوف، حتى في الحرب في القتال. وفي ظني إذا كان هؤلاء الأفراد من المسلمين لا يجمعهم نظام إسلامي يحكمهم وينظم شؤونهم، ستكون خسارة هؤلاء الأفراد فيما إذا ذهبوا هناك لتحقيق فرض أن يضيعوا مقابله فروضا كثيرة وكثيرة جدا. ولعله مما يقرب إليكم هذه الصورة التي لا ينبغي أن تكون واقعة، أن كثيرا ممن يذهبون إلى الحج لأداء فريضة الحج، فريضة الإسلام، ما حج مطلقا، فهو يريد أن يؤدي هذا الفرض العيني، وإذا به بسبب جهله وعدم معرفته بوجوب المحافظة على أداء كل صلاة في وقتها، فهو يضيع كثيرا من الصلوات في سبيل تحقيق هذا الواجب ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. إذا كان المسلم يريد أن يؤدي ركنا كهذا الركن الحج ولكن يضيع في سبيل ذلك أركانا، فهذا خير له أن يبقى في داره في بلده محافظا على صلواته، يؤدي كل صلاة منها في وقتها، هذا خير له من أن يؤدي صلوات عديدة في سبيل أداء ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. لذلك ولريثما يتوفر للشعب العراقي من يناصر هذا الشعب من الحكومات الإسلامية، فعليكم أنتم الآن أن تجاهدوا أنفسكم ولا أن تستسلموا لعواطفكم، وأن يذهب كل منكم لا يلوي على شيء سوى يريد أن يجاهد هناك، وهو إذا وصل هناك ضاع وانماع وأضاع كثيرا من الأحكام الشرعية كما ألمحنا إلى ذلك آنفا. فعلينا والحالة هذه أن نعنى بجهاد النفس الذي هو في الحقيقة لا يكون المسلم مجاهدا في سبيل الله إلا إذا جاهد هواه، وعليه أن يمرن نفسه على مجاهدة هواه وهو في عقر داره، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من جاهد هواه لله. ولينظر كل فرد منا هاهنا، فسيجد نفسه مقصرا بالقيام بكثير من الواجبات العينية، ولذلك فليتدارك أمره وليحسن توبته وأوبته إلى الله عز وجل ليحقق نوع من الجهاد، لعله بعد ذلك إذا جاء وقت الجهاد في سبيل مناصرة العراق على أولئك الكفار حينئذ يتمكن من تمرن على الجهاد في عقر داره أن يجاهد في سبيل الله عز وجل خارج بلده. ويبقى شيء لا بد منه، والحالة كما ذكرنا، أن أذكر الحاضرين بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. فإذا كنا ضعفاء الآن لا نستطيع كأفراد أن نناصر شعب العراق، على الأقل أن ندعو لهم ونخلص لهم في الدعاء، وبخاصة في القنوت في الصلوات الخمس كما يفعل كثير من أئمة المساجد اليوم. ولكن المهم أن نخلص في الدعاء إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يعيد هؤلاء الكفار مهزومين ويجعل الشعب العراقي منصورين كما نرجو ذلك من رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. يسأل